شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخوتنا في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في بداية درسنا اليوم من شرح ألفية ابن مالك، ودرسنا اليوم في موضوع المبتدأ والخبر. وقد انتهينا من دروس المعارف، وجمعتنا معها رحلة طويلة كملت بفضل الله في الحصة الماضية. واليوم نبدأ في باب المبتدأ والخبر، وهو بداية مرحلة جديدة تبدأ بالمبتدأ والخبر، ثم بنواسخ الابتداء وما يتعلق بها. فنبدأ اليوم إن شاء الله بباب المبتدأ. قال ابن مالك رحمه الله: الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقسوة كاستفهام النفي، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن هذا باب الابتداء، وعبر بالابتداء ليدخل في ذلك المبتدأ والخبر معا وما يتعلق بهما. والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. فإذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا هو التعريف المبسط للمبتدأ. وإن كان بعضهم يعرفه كما فعل ابن هشام بأنه اسم أو بمنزلته مجرد عن العوامل اللفظية، أو بمنزله مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به. وابن مالك اكتفى عن التعريف بالمثال، فقال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. أي إن قلت زيد عاذر من اعتذر، إن قلت هذه الجملة زيد عاذر من اعتذر، فزيد مبتدأ وعاذر خبر. وهكذا كل جملة تشبه هذه. فالاسم الأول المرفوع فيها والذي ليس قبله عامل يعمل فيه هو المبتدأ، نحو الله ربنا، الله مبتدأ، ربنا خبر المبتدأ، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد المبتدأ صلى الله عليه وسلم، ونبينا خبر المبتدأ، وهكذا. ومثله المؤول بالمصدر، نحو وأن تصوموا خير لكم. أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، تقديره قيامك صيامكم، أي صيامكم خير لكم. وأن تصوموا خير لكم أي صيامكم خير لكم. وهكذا هو المبتدأ والخبر. وهذا التعريف أقرب إلى الفهم، لأنه تعريف بالمثال، وبالمثال يتضح المقال. فمبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فإذا المبتدأ والخبر هما إذا اجتمعا عبارة عن جملة تبدأ باسم ويتم معناها باسم، فتكون جملة اسمية هي المبتدأ والخبر. ثم قال: وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني. وهذا ذكر منه لصورة أخرى من صور المبتدأ، وهي أن يأتي اسم مرفوع هو المبتدأ، واسم آخر يعمل فيه ذلك المبتدأ هو المكمل للمعنى، وهو المعروف بفاعل سد مسد الخبر، نحو أسار ذاني، فعرفه بهذا المثال أسار ذاني. إذا قلت أسار ذاني فالهمزة للاستفهام، وسار مبتدأ أصله ساري، فلما كان الاسم منقوصا حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين فصارت أسار، والياء هي التي كانت عليها الضمة، فأسار مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على الياء المحذوفة. أسار ذاني، وذاني اسم إشارة مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه منزل منزلة المثنى، وهو فاعل سد مسد الخبر، لأن أسار أسار وصف من سرى، فهو سار، فهو سار، وهذا الوصف دخل عليه استفهام وجاء بعده اسم مرفوع هو فاعل له في الحقيقة. أسار ذاني، ذاني فاعل لسار، فهذا النوع يسمى فاعلا سد مسد الخبر، نحو أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، فالهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ، والزيداني فاعل سد مسد الخبر. ومثله أمكرم العمراني، أمكرم العمراني، فالأول اسم فاعل في أقائم الزيدان، وكذلك أسار ذاني، وأمكرم العمراني، مكرم اسم مفعول وهو وصف من الإكرام أيضا، والعمراني نائب فاعل سد مسد الخبر. نعم. ثم بين رحمه الله أن هذا الذي ذكر هو مثال يقاس عليه في قوله أسار ذاني، ونلاحظ أن هذا المثال سبق بهمزة الاستفهام. ثم قال رحمه الله وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي وقس على هذا في كل ما اعتمد فيه المبتدأ على استفهام فإنه يصح أن يأتي بعده فاعل سد مسد الخبر، فتقول أقائم الزيدان وأمضروب أو أمكرم العمراني، وتقول أيضا تقول كذلك فيه ما قائم الزيداني في النفي، وهل قائم العمراني في الاستفهام. ولذلك قال وقس وكاستفهام النفي، فلو أتيت بالنفي قبل هذا الوصف لجاز أيضا أن تأتي بعده بفاعل سد مسد الخبر، كقول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع، فجاء ما وهو حرف نفي، فواف وصف وهو مبتدأ، وأنتما فاعل سد مسد الخبر، ومثله غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلمي، غير لاه عداك، فالنفي هنا جاء بلفظ المبتدأ نفسه وأضيف إلى الوصف، فغير مبتدأ مضاف إلى لاه وهو وصف وأضيف له هذا الاسم الدال على نفيه فتمد عليه وصارت عداك فاعلا سد مسد الخبر. ومثله أيضا قول الشاعر غير مأسوف على زمني ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمني ينقضي بالهم والحزن. ومن أمثلة الاستفهام أيضا قول الشاعر يا صاحبي سل الأطلال والدمنا متى يعود إلى الأطلال من ضعنا، أقاطن قوم سلمى أمن ووضعنا إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا، أستودع الله قوم ما ذكرتهم إلا تحدر من دمعي ما سكنا، أشتاقهم كاشتياق الأرض وابلها والأم واحدها والنازح الوطنا. شاهد قوله أقاطن قوم سلمى، فجاء بهمزة الاستفهام وجاء بعدها بالوصف قاطن، وجاء بالفاعل الذي سد مسد الخبر قوم سلمى. ونلاحظ أن هذا قاطن وقوم لا يمكن هنا أن يكون هنا يجوز أن يكون قوم فاعلا سد مسد الخبر، ويجوز في نحو أقائم، نحو أقائم زيد، أقائم زيد يجوز أن نجعل قائم مبتدأ وزيد فاعل سد مسد الخبر، ويجوز أن نعكس فنجعل قائم مبتدأ وزيد قائم مبتدأ لا زيد مبتدأ وقائم خبره مقدم عليه يجوز هذا ولكن نحن نستشهد هنا على مجيء الفاعل الذي سد مسد الخبر. قال وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز فائز أولو الرشد قد يجوز فائز أولو الرشد بدون اعتماد على نفي ولا استفهام وهذا قليل ومنعه البصريون. البصريون يقولون لا يجوز أن نعرب هذا لا يجوز أن نعرب أولو فاعلا سد مسد الخبر وإنما نعربه مبتدأ مؤخرا ونعرب ما قبله فنعربه خبرا. والكوفيون يقولون يصح أن نعرب الوصف الذي لم يعتمد على نفي ولا استفهام أن نعربه مبتدأ ونعرب معموله على أنه فسد مسد الخبر. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فخبير عند الكوفيين مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر ولم تعتمد المبتدأ هنا على نفي ولا على استفهام. هذا الوصف لم يعتمد على نفي ولا على استفهام ولا على نحو غيره مما يشبهه. والبصريون يقولون هذا الإعراب غير صحيح والصحيح أن نعرب بنو لهب مبتدأ وخبير خبره. ووجه استشهاد الكوفيين أن المطابقة لم تحصل بين المبتدأ والخبر ومعلوم أن المبتدأ لا بد أن يتطابق مع خبره في الإفراد والتثنية والجمع فخبير مفرد وبنو لهب جمع فلا يمكن أن نعتبر بنو لهب مبتدأ وخبير خبرا مقدما عليه لأنه هذا كلام الكوفيين لأن خبير مفرد وبنو لهب جمع. ولكن البصريين يمنعون هذا ويقولون يجوز لأن خبير من الصفات التي يأتي لفظها للجمع والمفرد على لفظ واحد فالمطابقة حاصلة هنا لأن خبير دلت على الجمع كما دلت على المفرد كقول الله سبحانه وتعالى والملائكة بعد ذلك ظهير فالملائكة مبتدأ وظهير خبر المبتدأ وهذه من الصفات التي تطلق على المفرد والجمع بلفظ واحد. فهكذا استدل به الكوفيون ورد البصريون استدلالهم هذا بما قاله هو ابن مالك رحمه الله مال إلى الجمع بين القولين بجعل ما ذهب إليه الكوفيون قليلا قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. إذن خلاصة أحوال الوصف مع مرفوعه ثلاث حالات إما أن يجوز إعراب الأول مبتدأ والثاني فاعلا سد مسد الخبر ويجوز إعراب الثاني مبتدأ والأول خبرا مقدما أو يتعين أن الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر أو يتعين العكس أن يكون الثاني مبتدأ مؤخرا والأول خبرا مقدما. بالمثال يتضح المقال. إذا قلنا أقائم الزيداني فيتعين هنا أن نعرب قائم مبتدأ والزيداني فاعلا سد مسد الخبر لعدم المطابقة. وإذا قلنا أقائمان الزيداني فيتعين أن نعرب الزيداني مبتدأ مؤخرا وأقائمان خبرا مقدما لأنه لا يمكن أن نعرب الأول مبتدأ والثاني فاعل سد مسد الخبر إلا إذا جرد من علامة التثنية وهذا لا يصح إلا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة بن الحارث بن كعب فهذه اللغة لا تجوز على لغة أكثر العرب هذه الطريقة. وأما ما يجوز فيه الأمران فهو نحو أقائم زيد فيجوز أن نعرب قائم مبتدأ وزيد فاعل سد سد الخبر، وأن نعرب زيد مبتدأ مؤخرا وقائم خبرا سد خبرا مقدما. ثم قال ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. هناك فلسفة العامل عند النحاة، فلا بد لكل معمول من عامل يعمل فيه، فالفاعل لا بد له من فعل يعمل فيه، والخبر لا بد له من مبتدأ يعمل فيه، ولكنهم وجدوا أن المبتدأ مستأنف ولم يأتي قبله شيء يعمل فيه وليس هناك عامل، ولذلك قالوا في التعريف مجرد عن العوامل اللفظية يريدون أن يكون هناك عامل معنوي، فقالوا هناك عامل في المبتدأ معنوي يسمى الابتداء، ولذلك قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء. نحن الآن مثلا إذا وجدنا مجرورا بالحرف نقول هذا مجرور بالحرف، وإذا وجدنا فاعلا نقول مرفوع بالفعل الذي قبله، وإذا وجدنا مفعولا نقول منصوب بفعله، وهكذا في كل معمول لا بد أن نوجد له عاملا. ولما لم نجد عاملا لفظيا للمبتدأ قلنا عامله معنوي هو الابتداء، كما قالوا إن عامل الفعل المضارع المرفوع هو التجريد عن العوامل، هو تجريده عن العوامل، وكذلك قالوا هنا في المبتدأ الرافع للمبتدأ هو الابتداء، الرافع للمبتدأ هو الابتداء. قال ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، الخبر بسيط أمره لأنه قبله اسم مرفوع متعلق به وعامل فيه، فقالوا الرافع للخبر هو المبتدأ، وهذا قول جمهور النحاة. وبعضهم يقول لا لا، المبتدأ رافع للخبر والخبر رافع للمبتدأ، يقولون ترافع أي رفع المبتدأ الخبر ورفع الخبر المبتدأ. وبعضهم يقول لا، رفعهما الابتداء معا، رفع المبتدأ ورفع الخبر. فعلى كل حال هي مسألة لا يترتب عليها كبير الشيء، والقول الراجح والمشهور المعروف أن هو القول الذي ذكره ابن مالك، فذكر أن المبتدأ مرفوع بالابتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ، وهذا الخلاف لا طائل تحته، وهذا القول المشهور هو قول سيبويه. وبهذا نكمل درسنا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.